السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ما أدري بالضبط شيء بي، لكن السياق يقول: هل تحية هذا المسجد لطالب العلم واجبة أو سنة؟ ما أشوف خصوصية لهذا المسجد أو لطالب العلم أيضا، لأن كان لأن الكتابة ما هي واضح. ها؟
لعله يقصد أثناء الدرس إذا دخل.
إيه. هذا المسجد وش؟ ما يصلح. لو دخل غير طالب علم بعد كتب له الحكم. ها؟
يعني الطالب حريص على السماع.
يعني من باب حديث الثلاثة الذين دخلوا الأول أوى فآواه الله، والثاني استحيا فاستحيا الله منه، والثالث أعرض أعرض الله عنه. وما فيه أنه ما ذكر أنهم صلوا تحية المسجد، هو يقصد مثل هذا لعله. على كل حال تحية المسجد ثابتة بالنصوص الصحيحة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والكلام في تحية المسجد معروف عند أهل العلم، التفصيل الذي ذكرناه في مناسبات كثيرة بالنسبة لأوقات النهي معروف. على كل حال هي ليست بواجبة، وإنما عامة أهل العلم على أنها سنة مؤكدة، وأن من جلس لا يأثم، لكنه خالف الأمر وحرم أجرا عظيما. وأوجابها بعضهم، يرى بعض أهل العلم أن تحية المسجد واجبة، لكن العمومات التي جاءت في عدم وجوب الصلوات غير الخمس هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تتطوع، معروفة عند الجمهور، وهذا دليلهم على صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. وأما بالنسبة لطالب العلم إذا دخل فهو أولى باتباع السنة من غيره. يبقى المفاضلة بين سماع العلم وبين الاشتغال بهذه التحية ومحل نظر، لكن سماع الدرس ليس بأولى من سماع خطبة الجمعة. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام من جلس أن يصلي الركعتين. هل صليت الركعتين؟ قال: لا. قال: قوم صلي. فعليه أن يصلي ويخفف.
هذا دليل من
يحصل منه.
وهذا دليل من يوجب.
وش؟ على كل حال الصوارف كثيرة.
ورد أن يشرب.
شلون؟
يجلس ويشرب أو يشرب قائما قبل تحية المسجد.
له أن يشرب. والأصل أن لا يجلس حتى يصلي الركعتين، ولا مانع أن يشرب وهو قائم. كان هناك ثم ضرورة، إذا كان هناك عطش شديد فهذه حاجة، وإن كان لا ليس في عطش شديد يصبر. سم
سأل الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يمضمض من اللبن. حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال: إن له دسما. تابعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب هل يمضمض من اللبن. هل يمضمض من اللبن؟ وجاء بلفظ الوضوء، وجاء الأمر به توضأ من اللبن مع ذكر العلة إن له دسما، والعلة منصوصة في هذا الحديث الصحيح، والأمر به عند ابن ماجه، وهو محمول على الاستحباب لأن العلة صارفة لا تقتضي الوجوب. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة وهو ابن سعيد، قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب الإمام المشهور محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. فالعلة من الفعل الدسومة الزهومة التي تبقى في الفم، فيمضمض بالماء لتذهب هذه الزهومة وهذا الدسم، لأنه لو لم يمضمض ويزيل هذه الدسومة بقي في فمه فيؤذيه، وقد يصلي وهو وفي فمه هذه الدسومة فينشغل بها. وعلى كل حال هنا بالفعل شرب فمضمض، وجاء الأمر به في سنن ابن ماجه، ولكن الأمر محمول على الاستحباب، والنظافة في الجملة مأمور بها شرعا، مأمور بها شرعا. وهذا منها، لو قال إن اللبن منزوع الدسم قوله إن له دسما، أنا أقول أنا أشرب لبن ما فيه دسم خالص، والعلة إن له دسما، والحكم يدور مع علته المنصوصة هنا، لأن العلة منصوصة غير العلة مستنبطة، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال هذا لبن منزوع الدسم، ما بقليل الدسم، منزوع لأنه يوجد منزوع، إن له دسما، قال هذا منزوع الدسم، والعلة إن له دسما، هذا ما فيه دسم، كأنك شارب الماء. هل نقول مضمض ولا لا تمضمض؟ ها؟
مضمض.
إيش؟ مضمض ليش؟ العلة الدسم وماذا ما فيه دسم؟
اللبن له آثار تبقى غالبا.
شو؟ شلون علة؟ لا ما هي مضمون، هذه علة منصوصة. أهل الاختصاص يقول نزعنا الدسم ولا في شيء، لكن هل الواقع بالفعل أنه خالي من الدسم 100%؟ لكن الآن إن له دسم، لو أكلت طعام أرز مثلا وقد وضع فيه من الدسم ما وضع من أنواع الزيوت والدهون، العلة متحققة، وعلى هذا نمضمض منه، نمضمض حتى من الرز وغيره من الأطعمة التي فيها هذه الدسومة. فإذا تحققنا العلة وهي منصوصة وثابتة في الحديث الصحيح قلنا يدور الحكم معها، أينما وجد الدسم والدهن والزهومة التي تشغل الآكل والشارب ثبت الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم لأنها علة منصوصة. نعم. وين؟ إيه؟ لأنه ما هو كله، يبقى نسبة كبيرة ويحتاج إلى معالجة ثانية لنزع الدسم، لأنه بعد أن تؤخذ اللي يسمونها القشطة هذه وهي الزبد، ها، بعد أن يؤخذ يبقى كامل الدسم، قليل الدسم، منزوع الدسم، يحتاج إلى معالجات أخرى. نعم. تابعه يونس بن يزيد الأيلي وصالح بن كيسان، أي تابع عقيلا عن في روايته عن الإمام الزهري، فهذه متابعات تامة ولا ناقصة؟ متابعة في الحديث تامة ولا ناقصة؟ ها، شو؟ طيب تامة ولا ناقصة؟
ناقصة.
متى تكون تامة ومتى تكون ناقصة؟
اختلف الراوي تكون.
لا لا، ايش عندك؟ كلامك صحيح يا ابو عبد الله، ناقصة، لكن ليش صارت ناقصة؟
ما تابع الشيخ نفسه.
اي نعم، ما هي من اول الاسناد. لو تابعوا يحيى بن بكير قلنا متابعات تامة.
تام.
سم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب هل يمضمض من اللبن. حديث قتيبة هذا أحد الأحاديث التي أخرجها الأئمة الخمسة، وهم الشيخان وأبو داود والنسائي والترمذي، عن شيخ واحد وهو قتيبة.
لكن إخراج البخاري بدون واسطة عن قتيبة، ومسلم يروي عن قتيبة بدون واسطة، والترمذي يروون عنه بغير واسطة، وابن ماجه يروي عنه بغير واسطة، لكن هل النسائي يروي عنه بغير واسطة؟ ها؟
بواسطة.
بغير واسطة يروي عنه النسائي؟ عن قتيبة. كلامه كله عن قتيبة. متى معنى أنت؟ شو؟ شو؟ وحديث قتيبة على طول قتيبة أقول وماشي، لكن حديث أحد الأحاديث، وحديث قتيبة هذا أحد الأحاديث التي أخرجها الأئمة الخمسة، وهم الشيخان وأبو داود والنسائي والترمذي، عن شيخ واحد وهو قتيبة. لكن هل النسائي يروي عنه بغير واسطة؟ تأخر جدا.
نعم.
تأخر نصف قرن متأخر عن البخاري، فهل يروي عن شيخه قتيبة بن سعيد من غير واسطة؟ ها؟ لكن روايته عنه بواسطة رواية عنه، ما يلزم أن نكون بغير واسطة، ونحتاج إلى التثبت من هذا. وهؤلاء الأئمة الخمسة أو الكتب الخمسة التي هي أصول السنة، والتي يقول فيها النووي: لم يفت الخمسة إلا النزر. ابن الأخرم يقول: قل ما يفوت البخاري ومسلم شيء من صحيح السنة. لكن قال الحافظ العراقي: ولم يعماه، يعني البخاري ومسلم عما الأحاديث الصحيحة أو الحديث الصحيح، ولكن قل ما عند ابن الأخرم منه قد فاتهما ورد، ما هو بصحيح الكلام. لكن قال يحيى البر: لم يفت الخمسة إلا النزر، يعني القليل، الخمسة لهم هؤلاء، وأما السادس وابن ماجه أضيف فيما بعد، وأول من أضافه ابن طاهر المقدسي في الأطراف وفي شروط الأئمة، وإلا هؤلاء الخمسة هم الأصول. ومنهم من أضاف الموطأ بدل ابن ماجه، مثل رزين صاحب تجريد الأصول، وابن الأثير صاحب جامع الأصول. ومنهم من أضاف الدارمي بدل الكتابين، وعلى كل حال الأكثر بعد إضافة ابن ماجه مشى عليه الأئمة، لأنه أكثر زوائد الحديث الزائدة فيه أكثر من الموطأ ومن الدارمي. نعم.
صحيح. قوله شرب لبنا زاد مسلم ثم دعا بماء. قوله إن له دسما قال ابن بطال عن المهلب فيه بيان علة الأمر بالوضوء مما مست النار.
لا وله بلم ما في يعني استنباط في غير محله، لأن اللبن ما تمسه النار، ما تمسه النار إلا إذا طبخ صار حليب من النوع الذي يشرب الآن، لا لكن اللبن الأصل فيه أنه لا تمسه النار. المبستر اللي يسمونهم بستر هذا معروض على النار ولا لا؟
مطبوخ.
ها؟
مطبوخ.
اللي في الأسواق الآن.
إيه مطبوخ يطبخ.
ها؟
يطبخ.
لكن في السابق ما كان يطبخ. نعم.
قال ابن بطال عن المهلب فيه بيان علة الأمر بالوضوء مما مست النار، وذلك لأنهم كانوا ألفوا في الجاهلية قلة التنظيف، فأمروا بالوضوء مما مست النار، فلما تقررت النظافة في الإسلام وشاعت نسخ كذا. قال ولا تعلق لحديث الباب بما ذكر، وإنما فيه بيان العلة للمضمضة من اللبن، فيدل على استحبابها من كل شيء دسم، ويستنبط منه استحباب غسل اليدين للتنظيف.
غسل اليدين للتنظيف سواء كان قبل الأكل أو بعده، قبل الأكل أو بعده، لأن اليد قد يكون فيها أشياء قبل الأكل، والأكل الأصل فيه باليد، فيحتاج إلى إزالة ما علق بها من أوساخ ليكون الأكل نظيفا نقيا، وبعد الأكل إزالة أثر الطعام من اليد، والغالب أن فيه دسومة تنطبق عليه العلة التي جاءت في الحديث. وكانوا في السابق يكتفون بمسح اليد بلعقها، يقول ليس لنا مناديل سوى بطون أقدامنا، ليس لديهم مناديل سوى بطون أقدامهم. ورأينا في الكتب الموروثة عن كبار السن قبل انتشار المنظفات من أنواع الصابون، وجدنا كتبهم في أطرافها سواد، كنا نتوقع أنه من كثر القراءة ما يغسلون بصابون، تبقى الدسومة في اليد وتلزق تثبت في الكتاب منها. على كل حال عاشوا في أوقاتهم على خير حال، والله المستعان. كل ما زاد الترف صارت الإصابة أكثر، كانوا أصحى وليس لديهم مناديل وليس عندهم أنواع من الصابون. والآن قد يوجد من يضحك على هذا الكلام الذي نقوله، لكن مع ذلك كل ما كثر الحذر والاحتياط قل التوكل. ولذا الواقع المشاهد أن أكثر من يصاب بالعين أكثر الناس خوفا منها لقلة توكله، وليس معنى هذا أن الإنسان يهمل ويترك الأسباب لكن لا يلتفت إليها. نعم
شيخنا، لكن هل جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه قبل الأكل؟
لا، بعضهم يطلق الكراهة، في كتب الأداب يقول الغسل قبل الطعام يعني لا داعي له، لكن الآن والناس يزاولون أشياء. صحيح. نعم، زاولنا أشياء ما كانت موجودة في السابق من تقتضي ظروف الحياة، فالغسل والتنظف ما يلام صاحب، لكن الإغراق في ذلك هو المشكل. ولذا جاء الادهان غبا، ما يكون كل يوم. نعم.
قوله تابعه أي عقيلا يونس أي ابن يزيد. وحديثه موصول عند
تقول
سم
شو بغيت تقول؟ بغيت تقول الأيلي؟ ها؟ إيه هو الأيلي. نعم.
وحديثه موصول عند مسلم، وحديث صالح موصول عند أبي العباس السراج في مسنده.
مسند السراج مطبوع، طبع أخيرا، قديم، طبع أخيرا، وفي زوائد حديث يستفاد منه بإسناده. نعم.
وتابعهم أيضا الأوزاعي، أخرجه المصنف في الأطعمة عن أبي عاصم عنه بلفظ حديث الباب، لكن رواه ابن ماجه من طريق الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي فذكره بصيغة الأمر مضمضوا من اللبن الحديث، كذا رواه الطبراني من طريق الطبراني
الطبراني
حاشية يقول تحرف في سين إلى الطبري ولم نقف عليه عند أي منهما. سم سليك. كذا رواه الطبراني من طريق أخرى عن الليث بالإسناد المذكور، وأخرجه ابن ماجه من حديث أم سلمة وسهل بن سعد مثله، وإسناد كل منهما حسن. والدليل على أن الأمر فيه للاستحباب ما رواه الشافعي عن ابن عباس الراوي الحديث أنه شرب لبنا فمضمض ثم قال لو لم أتمضمض ما باليت. وروى أبو داود بإسناد حسن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يتمضمض ولم يتوضأ. وأغرب ابن شاهين فجعل حديث أنس ناسخا لحديث ابن عباس، ولم يذكر من قال فيه بالوجوب حتى يحتاج إلى دعوى النسخ.
نعم، إذا كان الأمر للاستحباب فلا نحتاج إلى أن ندعي النسخ، لأن الاستحباب لا يزال باقيا. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى باب الوضوء من النوم. خلوا بعد الحديث. باب الوضوء من النوم. ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ.
نعم. مثل بسملة إيش؟ جاءت في أحاديث أخرى هذا الغلام سم الله كل بيمينك كل بيمينك سم الله كل بيمينك التسمية مذكورة فيها. هذا ما مقرر عند أهل العلم قاطبة. نعم. نعم. لأنه يرى الأمر مستحب لا على الإباحة ولا على اللزوم. لو لم تمضمض ما باليت يعني مستحب يعني له أن يتركه. إيه لكن هل الأمر للوجوب من أجل أن نقول ما باليت؟
لو كان صح الرواية الأولى اللي ذكرها مضمض من اللبن.
إيه الاستحباب.
هذا توجيه للرواية. توجيه للرواية.
على كل حال الأمر هنا الاستحباب بالاتفاق، ما رأى أحد الوجوب، فكونه لا يبالي لبيان أنه ليس للوجوب هذا معروف. نعم. مش عند كيهم شو؟ حديث أنس فيه ها؟ السويق
لا اللي أخرجه ذكره الحافظ آخر الباب ذكره
أنس
إيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يتمضمض ولم يتوضأ.
لكن هل في معارضة مع القول بالاستحباب؟
لا
ما في معارضة على شو أحتاج إلى أن متقدم متأخر وناسخ ومنسوخ ها؟ حديث ما جاء لوجود هذه الأحاديث حمل حديث الأمر على الاستحباب، كل محمول على الاستحباب وين تلشك؟ والصارف ما وجد من الأحاديث الأخرى. يقول رحمه الله تعالى: باب الوضوء من النوم. ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. الوضوء من النوم جاءت به الأحاديث، حديث صفوان بن عسال، ولكن من بول أو غائط أو نوم، دل على أن النوم ينقض الوضوء. النوم يختلف فيه أهل العلم، منهم من يرى أنه ناقض بنفسه، ومنهم من يرى أنه مظنة للحدث، والأقوال فيه كثيرة. منهم من يفرق بين القصير والطويل النوم، منهم من يفرق بين المستغرق والنعاس، ومنهم من يفرق بين المضطجع والجالس الممكن مقعدته. وعلى كل حال الأقوال سوف ترد في كلام الشارح رحمه الله. ومن لم يرى الوضوء ومن لم يرى من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا، لأن هذا لا يزول معه الشعور، بحيث لو أحدث لعلم بذلك، لو أحدث لعلم بذلك. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي قال: أخبرنا مالك بن أنس عن هشام يعني بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم ويصلي فليرقد. النعاس في الصلاة مذموم. ويذكر عن ابن مسعود أن النوم في الصلاة نفاق، والنوم في الجهاد إيمان. وعلى كل حال قد يكون اضطر إلى النوم لتعب أو مرض أو سهر أو ما أشبه ذلك، فلا يلزم أن يكون ذلك من النفاق لوجود الأسباب الحسية. إذا نعس أحدكم ويصلي فليرقد، والمراد بذلك إذا كان يصلي الليل يصلي الفجر يرقد إلى الضحى، كل هذا مأمور بالنوم. إذا نعس أحدكم ويصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم. أما الصلاة الفريضة فلا تؤخر عن وقتها، لسيما وأنه في الأصل مستيقظ ومكلف، فلا يضيع الوقت من أجل أن يشبع من النوم على ما قال. فليرقد حتى يذهب عنه النوم. وعلى كل حال المسلم عليه أن يحتاط لدينه، لا سيما الصلاة التي هي عمود الدين، ما يتعب نفسه أو يشغل نفسه أو يسهر سهرا طويلا حتى يتعرض لمثل هذا النعاس. بل عليه أن يقبل على صلاته وهو فارغ القلب ساكن الجوارح، لا يحتاج إلى نوم ولا غير ولا أكل لئلا ينشغل وهو في صلاته، ولا يقبل على صلاته وهو يدافع الأخبثين حتى يضبط صلاته ويعقل صلاته. فإذا انشغل عن صلاته ولم يعقلها ليس له من أجر شيء، فليس له من صلاته إلا ما عقل حتى يذهب عنه النوم. فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر، يريد أن يدعو لنفسه فيدعو عليها، وهذا شأن من زال عقله إما بالكلية أو جزئية أو الجزئية، لأنه عقله ليس بتام في هذه الحالة. فعلى الإنسان أن يمثل بين يدي ربه وهو تام العقل ليعي ما يقول. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: قوله باب الوضوء من النوم، أي هل يجب أو يستحب؟ وظاهر كلامه أن النعاس يسمى نوما، والمشهور التفرقة بينهما، وأن من قرت حواسه بحيث يسمع كلام جليسه ولا يفهم معناه فهو ناعس، وإن زاد على ذلك فهو نائم. ومن علامات النوم الرؤيا طالت أو قصرت، وفي العين والمحكم النعاس النوم، وقيل مقاربته. قوله ومن لم ير من النعسة هو قول المعظم، ويتخرج
يعني معظم أهل العلم لا يرون من النعسة والخفقة الوضوء. نعم.
ويتخرج من جعل النعاس نوما أن من يقول النوم حدث بنفسه يوجب الوضوء من النعاس. وقد روى مسلم في صحيحه في قصة صلاة ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قال: فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني، فدل على أن الوضوء لا يجب على غير المستغرق. وروى ابن المنذر عن ابن عباس
الغفوة هي الخفقة. نعم.
وروى ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق خفقة. والخفقة بفتح المعجمة وإسكان الفاء بعدها قاف، قال ابن التين هي النعسة، وإنما كرر لاختلاف اللفظ كذا قال. والظاهر أنه من الخاص بعد العام. قال أهل اللغة
يعني عطف الخفقة على النعسة، إما أن يكون عطف تفسيري فتكون الخفقة هي النعسة، والعطف لاختلاف اللفظ، أو يكون من باب عطف الخاص على العام، وهذا معروف وفائدته الاهتمام بشأن الخاص والعناية به. نعم.
صحيح. قال أهل اللغة: خفق رأسه إذا حركه وهو ناعس. وقال أبو زيد: خفق برأسه من النعاس أماله. وقال الهروي: معنى تخفق رؤوسهم تسقط أذقانهم على
تخفق من باب ضرب، ونطقه بعضهم تخفق من باب نصر، ولكن لا أصل له في كتب اللغة، نصوا على أنه من باب ضرب. نعم.
وقال الهروي: معنى تخفق رؤوسهم تسقط أذقانهم على صدورهم. وأشار بذلك إلى حديث أنس: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فينعسون حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون إلى الصلاة. رواه محمد بن نصر في قيام الليل، وإسناده صحيح، وأصله عند مسلم.
بل رواه أبو داود، رواه أبو داود كما ذكره الحافظ بن حجر في بلوغ المرام، هذا من أحاديث البلوغ، وقال رواه أبو داود وعطف عليه الدارقطني، قال وأصله عند مسلم. ورواية مسلم ستأتي في الصفحة اللاحقة، عطف عليه أبو داود، وفي صحيح مسلم وأبي داود وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. نعم.
صنعي قوله عن هشام زاد الأصيلي بن عروة، والإسناد مدنيون إلا شيخ البخاري. قوله إذا نعس بفتح العين وغلطوا من ضمها. قوله فليرقد، وللنساء من طريق أيوب عن هشام فلينصرف، والمراد به التسليم من الصلاة. وحمله المهلب على ظاهره فقال إنما أمره بقطع الصلاة لغلبة النوم عليه، فدل على أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك عفي عنه. قال وقد أجمعوا
أقل من إيش؟
أقل من النعاس.
من النعاس مش الأقل من النعاس،
مثل الارتخاء.
ها؟
قال قال من غلبة
النوم. قال قال المهلب على ظاهره، وحمل المهلب على ظاهره فقال إنما أمر بقطع الصلاة لغلبة النوم عليه، فدل على أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك عفي عنه. على كل حال أنهم درجات، والنعاس درجات، ولهم مبادئ ولهم مقدمات، فإذا حس الإنسان بذلك قبل أن يستغرق عليه أن ينصرف من صلاته، إما أن يتمها خفيفة كما هو المطلوب ويسلم منها ويخرج منها، وإما أن يقطعها إذا كان أشد. ها؟ من لا ينقض، ومن لم يرى ترجمة ترجم. قال يعني المهلب وقد أجمعوا على أن النوم القليل لا ينقض الوضوء، وخالف المزني فقال ينقض قليله وكثيره، فخرق الإجماع. كذا قال المهلب، يعني المزني خرق الإجماع، كذا قال المهلب وتبعه ابن بطال وابن التين وغيرهم، وقد تحاملوا على المزني في هذه الدعوة. وقد نقل ابن المنذر وغيره عن بعض الصحابة والتابعين المصير إلى أن النوم حدث ينقض قليله وكثيره، ما حصل إجماع بالنسبة للقليل، ولا شك أن ما ذكروه في شأن المزني وهو موافق بل موافق على قوله من قبل جمع من الصحابة والتابعين، وهو قول أبي عبيد وإسحاق بن راهوي. قال ابن المنذر وبه أقول لعموم حديث صفوان بن عسال، يعني الذي صححه ابن خزيمة وغيره، ففيه إلا من غائط أو بول أو نوم، وهذا يشمل القليل والكثير. المزني قال ينقض قليله وكثيره، وقال نقل ابن المنذر وغيره عن بعض الصحابة والتابعين المصير إلى النوم حدث ينقض قليله وكثيره، فلا يلام المزني على قوله لأنه مسبوق. إلا من غائط أو بول أو نوم فسوى بينهما في الحكم، والمراد بقليله وكثيره طول زمانه، طول زمانه وقصره لا مباديه، لأن القلة والكثرة تعود إلى في مثل هذا إلى الزمان. نعم،
طول وقصر
بلا شك، طول قصر بالنسبة للوقت لا مبادئه، لأنه إذا كان في مبادئه فهو قليل. والذين ذهبوا إلى النوم مظنة الحدث اختلفوا على أقوال، والذين قالوا إن النوم لا، الكلام المتقدم على أن النوم حدث، والذين ذهبوا إلى أن النوم مظنة الحدث اختلفوا على أقوال، التفرقة بين قليله وكثيره، لأن القليل ما دام مظنة فالذي يغلب على الظن أنه لا يخرج معه أو لا يوجد معه حدث، لأن النوم ليس بحدث لكنه مظنة للحدث، مظنة أن يوجد معه حدث أن يخرج منه شيء، فالقليل لا يخرج معه شيء، الوقت القليل لا يسمح بذلك وإن كان يمكن. التفرقة بين قليله وكثيره وقول الزهري ومالك، وبين المضطجع وغيره وقول الثوري. المضطجع أسهل في خروج الحدث من القاعد المتمكن، وبين المضطجع والمستند، وبين المضطجع والمستند وغيرهما وقول أصحاب الرأي. المستند قد يخرج منه شيء لأنه إذا استند استغرق، بخلاف ما إذا لم يستند ولم يضطجع فإنه إذا غلبه النعاس سقط. وبينهما والساجد، يعني بين المضطجع والمستند والساجد، بشرط قصده النوم، وبين غيرهم وهو قول أبي يوسف. الساجد ينقض ولا ما ينقض؟ ها؟ إذا قصد النوم، لكن هذا ساجد ونام. والسجود لا شك أنه أسهل للخارج، مو بس هل ها؟ أسهل للخارج، لكن بعضهم من يقول من نام راكعا أو ساجدا لم ينتقض وضوءه. لماذا؟ شو؟ ما قالوا هو قائم ولا قاعد، قال ساجد ولا راكع. السجود في حديث عجب ربك من ساجد النائم، يقول روحه بين يدي، شو الحديث؟ شو لفظ الحديث؟ لعل الشارح يذكره، وإلا هذه حجته. وهو قول أبي يوسف، وقيل لا ينقض نوم غير القاعد مطلقا، لا ينقض نوم غير القاعد مطلقا، يعني المضطجع لا ينتقض وضوءه. ها؟ هذا عكس، هذا عكس. وهو قول الشافعي في القديم، وعنه التفصيل بين خارج الصلاة فينتقض أو فينقض أو داخلها فلا. وفصل في الجديد بين القاعد المتمكن فلا ينقض وبين غيره فينقض. كل هذا على أن النوم مظنة، فإذا كان متمكنا فغلبة الظن تقتضي أنه لا يخرج منه شيء إذا كان متمكنا. وفصل في الجديد بين القاعد المتمكن فلا ينقض وبين غيره فينقض. وفي المهذب الشيرازي، وإن وجد منه النوم وهو قاعد ومحل الحدث منه متمكن بالأرض، فالمنصوص أنه لا ينقض وضوءه أو لا ينتقض وضوءه. ايش عندكم؟ ينتقض ولا ينقض؟ شو ايش عندهم؟ ولا لأنه فاعل، وضوءه مرفوعة. وقال في البويطي ينتقض، هذا رجحت اللفظ السابق، وهو اختيار المزني انتهى. وتعقب بأن لفظ البويطي ليس صريحا في ذلك، فإنه قال ومن نام جالسا أو قائما فرأى رؤيا وجب عليه الوضوء. تقدم أن الرؤيا علامة الاستغراق، تقدم قريبا أن الرؤيا علامة الاستغراق. قال النووي هذا قابل للتأويل، هذا قابل للتأويل. الإشارة في هذا تعود إلى إيش؟ يعني هل توجد رؤيا مع نوم قليل جدا مع نعاس؟ ها؟ قول النووي هذا قابل للتأويل، وشيخنا ابن باز علق على هذه المسألة فقال الصواب في هذه المسألة أن النوم مظنة الحدث فلا ينقض منه النعاس والشيء اليسير، إنما ينقض منه ما أزال الشعور مطلقا، وبذلك تجتمع الأحاديث الواردة في الباب والله أعلم. قوله فإن أحدكم، قال المهلب فيه إشارة، فيه إشارة إلى العلة الموجبة، إلى العلة الموجبة لقطع الصلاة. فمن صار في مثل هذه الحال، صار حال لا يدري، ما احتمال أن يسب نفسه ويدعو على نفسه بدلا من يدعو لنفسه، فمن صار في مثل هذه الحال فقد انتقض وضوءه بالإجماع، لأن علة النقض وجدت فيه، علة النقض المنصوصة وجدت فيه، مع أن لفظ لا يدري أو لعله صيغة الترجي لا تقصد الجزم، لأنه قد يصلي على هذه الحال ويدعو لنفسه ولا يدعو عليها. فعدنا إلى المظنة الأولى كما في قوله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يدري أين باتت يده. فهل التعليل بمثل فإنه لا يدري أو في لعله في هذا الحديث تقتضي وجود العلة تحقيقا أو ظنا؟ ها؟ وفيه إشارة إلى العلة الموجبة لقطع الصلاة، فمن صار في مثل هذه الحال فقد انتقض وضوءه بالإجماع، لأن علة منصوصة، وإذا وجدت هذه العلة وجد المعلول. كذا قال وفيه نظر، فإن الإشارة إنما هي إلى جواز قطع الصلاة أو الانصراف إذا سلم منها، إلى جواز قطع الصلاة أو الانصراف إذا سلم منها، وأما النقض فلا يتبين من سياق الحديث. ما فيه فإنه قد انتقض وضوءه تعليل بأنه لا يدري أو لعله يدعو لنفسه أو يستغفر فيسب نفسه، وليس فيه إشارة إلى نقض الوضوء، فالتعليل بغير نقض الوضوء. كذا قال وفيه نظر، فإن الإشارة إنما هي إلى جواز قطع الصلاة أو الانصراف إذا سلم منها، وأما النقض فلا يتبين من سياق الحديث، لأن جريان ما ذكر على اللسان ممكن من الناعس، جريان ما ذكر على اللسان ممكن من الناعس، ويمكن أيضا من المستيقظ يقظة تامة من باب سبق اللسان، وهو ممكن من باب سبق اللسان، لكن هذا ليس بمقصود ولا يدخل في الباب. شو؟ فما فوقها أشد منه.
صراحة قال هذا صراحة نقول في المسألة الموجبة
يعني سبق لسانه وهو في الصلاة، أو غفل فقال كلاما لا ينبغي أن يقال في الصلاة، يأتي البطلان من جهة أخرى، لا سيما إذا تكلم، إذا تكلم بطل الصلاة. وهو القائل إن قليل النوم لا ينقض فكيف بالنعاس، يعني المهلب، فكيف بالنعاس وما ادعاه من الإجماع منتقض، فقد صح عن أبي موسى الأشعري وابن عمر وسعيد بن المسيب أن النوم لا ينقض مطلقا، لا ينقض مطلقا. أليس الغالب على الظن أنه يخرج منه شيء، يكون الناقض هو الخارج لا النوم، يكون الناقض على هذا القول هو الخارج لا النوم. وفي صحيح مسلم وأبي داود وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، وهذا يغلب على الظن أنهم ينتظرونه في الصف، والصف قعود من غير تمكن، ما في مثل القواطع التي يستندون إليها. فحمل على أن ذلك وهم قعود، هذا الغالب من ينتظر الصلاة قاعد. لكن في مسند البزار بإسناد صحيح في هذا الحديث فيضعون جنوبهم، هنا الإشكال، فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقومون إلى الصلاة، ولعل بعضهم يجعل من يرصده إذا اضطجع هل خرج منه شيء ولا لا، وإلا المجزوم به أن المضطجع أنه يخرج منه شيء. ها؟ ما في شك أن في مقتضى ما ورد في الباب أن هذه الزيادة ليست صحيحة. شو؟ أي؟ ويضطجعون. هذه رواية البزار. فمنهم من ينام ثم يقومون إلى الصلاة، فمنهم من ينام ثم يقومون إلى الصلاة. قوله فيسب بالنصب ويجوز الرفع، ومعنى يسب يدعو على نفسه، سب منصوب بأن مضمرة بعد الفاء في سياق الترجي، واضح؟ نعم. ومعنى يسب يدعو على نفسه، وصرح به في النساء في رواية من طريق أيوب عن هشام، ويحتمل أن يكون علة النهي خشية أن يوافق ساعة الإجابة، دعاء على النفس ولو كان في غير ساعة الإجابة لا شك أنه لا يجوز أن يدعو على نفسه. ها؟ يعني في الثلث الأخير والله جل وعلا يقول هل من داع فأستجيب له، وهذا دعاء، لكن مع غياب عقله وارتفاع التكليف هل المجنون إذا دعا مظنة إجابة؟ إذا ارتفع التكليف، لكن يبقى أنه ما دام عاقل ويفهم هذا الكلام قبل أن ينام لا يتسبب، وخطاب له قبل أن يرتفع عقله. احتمل أن يكون علة النهي خشية أن يوافق ساعة الإجابة، قاله ابن أبي جمرة، ابن أبي جمرة من هدى وتعرفونه، ها؟ المختصر، مختصر وفي 300 حديث من البخاري، وقد شرحها شرحا مطولا في 4 أجزاء: بهجة النفوس، وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، وفيه فوائد كثيرة، وفي المؤلف نفس تصوف، وفي آخره قسم كبير للرؤى والمنامات والخرافات، موجودة في شرح المختصر. وفيه الأخذ بالاحتياط، لأنه علل بأمر محتمل، علل بأمر محتمل، والحث يعني وفيه الحث على الخشوع وحضور القلب للعبادة واجتناب المكروهات في الطاعات وجواز الدعاء في الصلاة من غير تقييد بشيء معين، من غير أن يكون الدعاء في أمور الآخرة، لأن من أهل العلم من يرى أن الصلاة لا سيما المفروضة لا يدعى فيها إلا بما يتعلق بالآخرة دون الدنيا، فلا يقول اللهم ارزقني امرأة جميلة أو دار واسعة أو دابة هملاجة، وإنما يدعو بما ينفعه في آخرته. لكن في قوله عليه الصلاة والسلام: ثم ليتخير من المسألة ما شاء، ما يعم أمور الدنيا وأمور الآخرة، فائدة. يقول: هذا الحديث ورد على سبب، وهما رواه محمد بن نصر من طريق ابن إسحاق عن هشام في قصة الحولاء بنت تويت، كما تقدم في باب أحب الدين إلى الله أدومه، تقدم في كتاب الإيمان حديث أن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. قالوا إنها ربطت حبلا تتعلق به إذا نامت، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطعه. هذا الحديث ورد على سبب، وهما رواه محمد بن نصر من طريق ابن إسحاق عن هشام في قصة الحولاء بن تويت، كما تقدم في باب أحب الدين إلى الله أدومه. شو حولاء تقدم فيه. لو راجعت حديث الدين يسر، اللهم صل وسلم على